السلام عليكم أيها السادة الكرام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وآله الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين. أما بعد، فلقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ارتباط مؤتمر التقريب بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم واضح وجلي، لأن وضع الخطوط العريضة له قد تم في شهر مولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتم تنفيذ فعالياته في شهر إسراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعراجه إلى العرش الإلهي. وفي هذا آيات أهمها أن هذا المؤتمر سيوفق بإذن الله سبحانه وتعالى ليكون فيه آيات كما في الإسراء آيات كما في الإسراء آيات وكما في المعراج آيات كبرى، وذلك بالنية الصادقة التي تجلت واضحة من راعي هذا المؤتمر مليك البلاد وقائدها الذي بنى عرش ملكه في قلوب المؤمنين. نحن بدورنا نسأل الله تعالى له ولأسرته ولحكومته مزيد التوفيق، وأن يكونوا خداما لدين سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. أيها السادة الكرام، إن الحديث عن الإسراء والمعراج ذو شجون، وذلك لأن الحدث العظيم إذا كبر تشظت وتعددت جوانبه، ولكننا نختار بعض الإشراقات من أنوار الإسراء والمعراج بإذن الله سبحانه وتعالى. أقوال وأقوال. أمام الباحث في هذه القضية أو النبأ العظيم بعض المسائل أو بعض الآراء، يليق أن نفضل الستار عليها، فهي أمور غير توليدية ولا تجديدية. منها أن الإسراء قد وقع في المدينة كما في بعض الأخبار، وهذا معلوم الكذب والوضع لأنه مخالف تماما لصريح القرآن. ومنها أن الإسراء والمعراج رؤيا صادقة، وهذا أمر غير مقبول لأن الآيات الكريمة ترده ردا قويا. ومنها أن الإسراء كما تعرض شيخ القدس حفظه الله ورفع راية الإسلام في بلاده إن شاء الله، بأن الإسراء والمعراج قد وقع بالروح دون الجسد، وهذا ما يرده صريح القرآن للتعبير العظيم بقوله سبحان الذي أسرى بعبده. والعبد كلمة لا تطلق على الروح في اللغة العربية، وقد لا تطلق على الروح في كل لغة. العبد تطلق على الجسد وعلى الروح، وهذا أمر واضح. إلا إذا نظرنا إلى العبودية المطلقة للكائنات كلها للمولى، فكل شيء عبد، حتى هذا الجهاز وحتى الجامدات. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. أما التعبير العربي الذي نزل القرآن به واحتضنه اللغة العربية، احتضنت الوحي الإلهي لأنها كفيلة في إبراز كل المعاني أو أغلب المعاني القرآنية. ولولا اللغة العربية وسعتها لما قدر الإنسان أن يعقل ما أنزل الله. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فتعقل ما في الآيات يعود فضله إلى احتضان لغة العرب لوحي الله جل جلاله. فحينئذ كلمة عبد لا تطلق على الروح، بل تطلق على الروح والجسد. ما الذي هدى بهم إلى الاعتقاد بهذا؟ هناك رعيل من العلماء يعتقدون بالمعراج الروحي أو الروحاني، وذلك بسبب تأثرهم بالفلسفة الإغريقية وخصوصا الفلسفة الطبيعية. وقائد الفلسفة الطبيعية الإغريقية هو بطليموس. بطليموس كانت عنده نظرية في الكون تقول بأن الأرض هي مركز الكون، والأفلاك تحيط بها، وغاية الأفلاك فلك نسبه الفلك الأطلس، أو يسمى بفلك الأفلاك. فلك الأفلاك له طبيعة، هذه الطبيعة لا يمكن التخلف عنها. ما هي طبيعة فلك الأفلاك بنظر بطليموس؟ أنه لا يمكن أن ينخرق، وإذا انخرق لا يلتئم. وتشكلت نظرية فلسفية طبيعية اسمها الخرق والالتئام. هناك لا يمكن أن يفرق أو يخترق هذا الفلك. فإذا تصورنا أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عرج بجسمه فسوف يقف هناك فقط، وهذا لا يمكن أن يخترق. ومضى أحد العلماء الكبار من المسلمين المحقق الطوسي شارح الإشارات إلى هذا، وهو مسلم، فكيف يفسر الإعجاز؟ قال الإعجاز وصول الجسد الشريف إلى فلك الأفلاك، ويكفي في تصور المعجزة. ثم من هناك انطلقت روحه الكريمة أو انطلق روحه العظيم إلى رب السماوات. هذا التأثر غير مقبول جدا. ونحن إذ درسنا الفلسفة قديمة وحديثة من أجل أن نخضعها لعقيدتنا، ومن أجل أن نجعلها وثيقة في كشف أسرار ديننا وأسرار عقيدتنا، لا أننا نخضع عقيدتنا للفلسفة، هذا أمر غير مقبول. ولا يجوز أن نخضع ثقافتنا الإسلامية لأفكار الرجال، لأن الفيلسوف يؤمن فكرة يشغل فكرة، أما النبي فيستعمر الوحي فكرة، والفكر يخطئ والوحي لا يخطئ. فحينئذ إذا اصطدم الفكر مع الفلسفة، عفوا، إذا اصطدم الوحي مع الفلسفة نقطع رابطتنا من الفلسفة ونؤمن بوحي الله. وذلك لأن إدراك الكون وإدراك حقائق الكون لا يمكن أن يتوصل المرء إليها بمساعدة الأفكار الجامدة أو مطلق التفكير، بل هي ممكنة البلوغ. ما خلق الله هذا الكون إلا ليصل إليه الإنسان ويكتشفه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ولكن الاكتشاف الممكن البلوغ يعود إما بالسلطان العلمي أو بالوحي السماوي، لا بأفكار رجال يجلسون في صومعتهم ليحلوا لنا مشاكل الحياة، لأن الإنسان غير قادر على تصور كثير من القوانين العامة بعموميتها دون وحي من الأعلى. نحن بحاجة إلى الوحي. بالإضافة إلى أن التقدم العلمي الحديث قد فند وطرد كل هذه النظريات وجعلها في سلة المهملات، فليس هناك فلك أفلاك ولا خرق ولا التئام، وتوصل المرء الإنسان بعلمه وسلطانه وهو الآن يسير بالدرجة الأولى في القمر ومن القمر إلى الزهرة وإلى المريخ، وقد وصل إلى ما لم يصله أحد من السابق. رابعا من الأمور التي نسجل الستار عليها ولا نعير لها أهمية هي ما يحاوله بعض المثقفين من المتدينين، يريدون أن يجعلوا قضية الإسراء والمعراج قضية طبيعية مادية، ويكتبون، وقرأنا بأن البراق مركبة فضائية وتشبه الطائرة لأن عينيها في الأخبار في رجليها، هي كالإضاءة في الطائرة. إذن فهي من مخترعات البشر تقريبا أو تشبه ذلك. هذا كلام هراء وإبعاد عن الحقيقة. لماذا؟ لأننا لا يجوز لنا أن نفسر الأمور الإعجازية التي بدأت بقوله سبحان وفيها تنزيه المولى وفيها قدرته على فعل أمر غير طبيعي وعلى التعجب العظيم إلى الأمور المادية. الإعجاز الإسراء والمعراج معجزة، وإخضاع الأمور الإعجازية للطبيعة والمادية خروج عن المعرفة والموضوعية، وبعد عن الانجذاب الديني. هناك انجذاب ديني في كل إنسان مؤمن قائم على الإيمان بالخوارق كما أشار شيخ القدس حفظه الله. من جملة بل من أهم الأمور المقدمة اعتقادنا بالخوارق أي بالمعجزات. فالخوارق معتقد ديني. وما معنى الخوارق أو المعجز؟ هو استثناء لقاعدة القدر. وما هو القدر؟ القدر هو الأمر الذي يعبر عنه عند الناس بالأمور الطبيعية. هذا الكون الطبيعي، الأرض، السماء، كل ما نعيشه نحن نسميه طبيعي، هذا أمر طبيعي، هذا أمور طبيعية، هو في الواقع اسمه الحقيقي قدر الله. الله قدر هذا الكون تقديرا دقيقا ومنع أي إنسان من مخالفة ذلك. فمثلا الأعمال السحرية علم من الله، لكن إعمال السحر شيء عظيم الذنب في دين الله بل في الأديان كلها، لأنه يخالف القدر الإلهي. خارق استثناء، نعم هذا القدر لا يستثنى ولا تستثنى قاعدته إلا بأمر الله وهي المعجزة. إذن فالمعجزة استثناء، ولماذا صار الاستثناء؟ لأجل أن لا يفكر مفكر بأن القدر هذا أو الطبيعة هي التي تخلق الأشياء، وأن السببية هي التي توجد الأشياء. نحن منضبطون بالسببية، نحن منضبطون، كوننا منضبط بالسببية وهو قدر الله. ولكن من أجل أن يثبت المولى لعباده أن هذا القدر بيدي وأنا عندي شيء آخر يقيده ويحكمه ألا وهو القضاء، فالقضاء يقيد ويحكم القدر، ولذا أصبحت المعجزة أمرا مقيدا للأمر الطبيعي، ولا يمكن أن تخرج إلى العيان وإلى الخارج إلا بإذن الله سبحانه. فما من نبي له الحق بأن يفعل معجزا إلا بإذن ربه سبحانه، والقرآن الكريم يؤيد ذلك ويظهره. أخشى أن أكون قد أطلت على السادة الكرام، ولكني أحببت أن يكون موضوعنا اليوم موضوعا علميا، رضا الله هو المقصود. إذن فوصلنا إلى أن الإسراء والمعراج معجزة. ما هي المعجزة؟ الجميع يعلم أن المعجزة هي خرق للعادة المعروفة، ويعجز البشر عن الإتيان بمثلها. ولكن أود أن أنبه أو أن أنقل التمر إلى هجر لساداتنا العلماء بأن المعجزة أمر ممكن، ولا يمكن أن تكون من الأمور المستحيلة أو الممتنعة فيجدها الله. كلا، الإنسان المتفكر صاحب الوعي العلمي الحكمي ينظر إلى هذا الوجود فيراه منحصرا بمثلث لا ظل عراب عنه. كل ما في الوجود منحصر بالآتي: إما أن يكون واجبا أو ممكنا أو ممتنعا. قصدنا من الواجب ليس الواجب الشرعي او الاخلاقي، بل الواجب العلمي الفلسفي عن الموجود، والشيء ما لم يجب لم يوجد. اذن فالواجب يعني الموجود. كل ما في تصور البشر ينحصر في هذه الامور الثلاث: فالكائنات، الموجودات، المبدعات، اما ان تكون واجبة موجودة كوجود داعيكم بخدمتكم ووجودكم وأنا بين خدمتكم. هذا الذي نراه واجب يعني موجود. والثاني الممكن، وهو حفيدك قبل أن تتزوج من باب المثال، شيء ممكن ولكنه لم تتم شرائطه الآن، هذا قسم ثاني. والقسم الثالث المستحيل الممتنع، وهو الذي يمكننا أن نتصوره بأذهاننا ولكن نحبسه مؤبدا في صومعة فكرنا، لا يمكن أن يظهر إلى الخارج، وهو المحال الممتنع. المعجزة من القسم الثاني لا من القسم الثالث. لماذا؟ لأن قدرة المولى جل جلاله العظيم لا يمكن أن تتعلق بالممتنعات، لأنها ممتنعات، لأنها لا تكون. لا أن الله سبحانه، لا أننا نقيد قدرة الله، عشاء وأستغفر الله، إلا أن بعض الأمور لا يمكن أن تتعلق بها القدرة، لا يمكن أن تتعلق بها القدرة. فكرنا يخلق الأشياء، لكن إذا سمحت لها أن تخرج إلى العيان ممنوعة. مثلا شريف الباري شريك الباري ممتنع ذاتا، مش ممتنع عقلا، ذاتا لا يكون للباري شريك، لكننا عندما نحكم عليه بالامتناع نخلقه اولا في اذهاننا، والا فكيف نحكم عليه بانه لا يكون؟ اذا فالمتفكر يخلق لله شريكا في ذهنه ثم يجعل اللوازم فيقول هذا الشريك لا يخرج الى الخارج، لا يكون ولا يمكن. الله له ولد، يمكن ان نتصور هذا الشيء، لكن اخراج هذا الشيء الى الخارج مستحيل وغير ممكن. اتخاذ الصاحب للمولى، حينئذ عرفنا الان وتعرفون من قبل ان كل هذه المواد، هذه الامور تنقسم الى ثلاث مواد، واجبة اي موجودة، ممكنة اي قابلة للوجود، ومستحيلة ممتنعة. المعجز من الممكنات، ولكن شروطه واسبابه مخفية البتة عن الناس. الله سبحانه هو الذي يعلمها ويوجدها وتكون معجزة خارقة، وكل شيء يفعله الله معجزة. كلامي معك معجزة وكلامك معي معجزة، هذا كل يوم أنت يمر عليك الآلاف من معاجز المولى سبحانه وتعالى، لكننا لا نلتفت إلى ذلك. إذن فالمعجز أمر ممكن وله أسباب، هذه الأسباب لا يمكن معرفتها، ولذا صارت خارقة ولا يمكن أن يتصور أسبابها الإنسان. مثلا الله خلق الجمل من الجبل، شيء عجيب، ولكن عندما تفكر تقول هذا ليس بمستحيل. لماذا؟ لأن الجبل أرض، وكل ما عليها وما عليها من الأرض، والأرض أكبر مصنع خلقه الله في الكون، ويشتغل دواما، دواما يشتغل، ينتج ويبتلع البائد وينتجه مرة أخرى. فالأرض معجزة من معاجز الكون، ومنها يخرج الجمل ويخرج الإنسان ويخرج الماء. ولذا الله بقدرته تنبثق من الصم الصياخيد عيون عذبة وأجاج، من الصم الصياخيد مياه عذبة وأجاج. هذا أمر علمي وددت أن أشارك سادتي به، ولكن يبقى شيء أهم مما قلنا، وهو الدرس المهم الذي يجب أن نستفيده من الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج يحتفل به العالم الإسلامي كله، ولكن احتفالنا به بهذا الحدث العظيم ليس كاحتفال النصارى بمولد عيسى عليه السلام الذي يصرف في الأنس وفي الأكل والشرب. نحن نحتفل بمعجز، والمعجز الذي ظهر على أيدي الأنبياء كثير، وعلى يد سيدنا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كثير، كانشقاق القمر وتسبيح الحصى بيده، وحنين الجذع له، وتضليل الغمامة له، وأنه يرى من خلف كما يرى من قدام، وخلافا للمعتزلة نعتقد بذلك، لكننا لا نحتفل بشيء من هذه المعاجز، لأننا لا نهتم به، لا تفيدنا هذه المعاجز شيئا، إلا أننا نهتم بمعجزين اثنين للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. المعجز الأول القرآن، والمعجز الآخر الإسراء والمعراج، لما يتحمل الإسراء والمعراج والقرآن من الأمور الحياتية والحيوية في وجودنا وكياننا وبناء مستقبلنا. فالقرآن هو نظام الحياة ولا نتحدث عنه اليوم. الإسراء والمعراج فوائده عظيمة، ربط مسجد الله الحرام
بالأقصى دليل على الملكية الإسلامية والاستيلاء المحمدي على تلك الديار عبرة. ولماذا لم يكن الإسراء والمعراج من أشرف بقعة في الأرض ألا وهي الكعبة؟ هناك دروس يجب أن نستقيها من أنها، والله يعلم ماذا سيجري، من أن اليد الآثمة ومردة أهل الكتاب سيحاولون أخذ هذه الأرض، فأعطانا الله درسا بأن هذه الأرض ملك للإسلام واستيلاء لسيد الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. أما صلاته بجميع الأنبياء، ولا تقل كيف صلى بمئات الألوف من الأنبياء، فالأنبياء جاءوا بأجساد مثالية، وإلا فالصخرة الكريمة لا تسع الجسد النبوي. إذن فرآهم بالمثال وصلى بهم، وجبرائيل أذن وقدمه الرسول كما تعلمون للصلاة، فقال، أقولها للمصلحة للفائدة، قال له: أنا لا أصلي، كيف أصلي إماما وقد سجدت لأبيك؟ أنا سجدت لأبوك، يعني الملك بخدمتك يا محمد، وما سجدت الملائكة لآدم إلا لنور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنا عبدك، أنا خادمك، أنا لك، وما من إنسان أمر بخدمة ملك، ولكن الله أمر الملائكة بأن يكونوا خدما لهذا البشر. فانظر كيف نحن بعيدون. ملائكة الله المقربون لا يسبقونه بالقول، شرفهم الله في السماوات العلى، جعلهم خداما لك أيها العبد، فاتق الله أيها الإنسان وانظر إلى رحمة الله سبحانه. إذن فصلاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للأنبياء تعني السلطنة على كل القوى الروحية، ومعناه إنزال أي علم هناك في الكون في الأرض غير علم الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وسوف يملك الإسلام الأرض، يملك الإسلام الأرض، ويذبح اليهود من تلك الأرض الطاهرة ذبح المعاد، ويمشي الجريح على القتيل حتى أن الحجر ينادي، هذا حديث معروف، حتى لا يبقى يهودي في فلسطين، فسوف تتطهر الأرض من هؤلاء إذا تطهرنا نحن، لأن الله سبحانه وتعالى وعد أن يكون إرث الأرض للصالحين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إذن فلنطهر أنفسنا ولنكن صالحين من أجل أن نطرد أعداء الله من هذا البيت العظيم. ولو كنا طبقنا وصية رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم: أخرجوا اليهود، هو يعلم ايش راح يكون، أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، ولو كنا عملنا وطردنا هؤلاء وتكاتفنا لما أصبحنا اليوم نئن ونهجن من الشاعر الذي يقول: أخي، تلك الأناشيد العظيمة هل تسمعونها في الإذاعة؟ كلا، تغيرت النفوس وأصبح الكلام عن اليهود بالتلة الإسرائيلي: أخي، إن في القدس أختا لنا أعد لها الظالمون المدى. أين ذهبت هذه الأناشيد؟ يسوع المسيح على أرضها يبارك في جيشه أحمد. أخي أيها العربي الأبي، أرى اليوم موعدنا، هذه كانت في الخمسينات والستينات، صح ولا لا؟ الآن لا نرى من ذلك شيئا أبدا، لأننا نرى نشيدا وطنيا يحث المسلمين على تطهير الأرض من اليهود، بل إن علم اليهود يرفرف في أرض المسلمين والعرب. أيها الناس، إنه الخزي الأعظم أن تكون نجمة إسرائيل ترفرف على أرض محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فلنطهر أنفسنا ولنكن صالحين ليرثنا الله أرضه، وإلا فسوف نبقى تحت سنابك الكافرين وتحت السياط الغني. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستميركم عذرا، أطلت وأسأت الأدب، ولكني في حالة أتمنى أن الله سبحانه.
ولكن الواجب يفرض أن نؤدي بعض الأمور اللازمة في شرح قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من بات ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. هذا الحديث الشريف يشير إلى قضية فطرية موجودة في الإنسان، ألا وهو التضامن. والفطرة أحكامها حتمية وإلزامية، ولا يمكن الفكاك منها والفكاك منها، لأنها من حق واقع الإنسان، وهذا لا تبديل فيه، كما قال الله سبحانه وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فأحكام الفطرة أحكام طوعية وتلقائية لا يصح التخلف عنها. من جملة ذلك هو التضامن الذي أشار إليه الحديث الشريف، لأن الإنسان عندما أوجده الله سبحانه وتعالى على وجه هذه البسيطة لم يجعله كسائر الحيوانات التي سبقته في الوجود، التي تعيش في الأرض فريدة وحيدة ولا علاقة لها بتجمع فيما بينها. فالأسد يمكنه أن يعيش وحده، وكذلك النمر، وكذلك سائر الحيوانات، من دون أن يؤثر ذلك على غريزته شيء على الإطلاق. أما الإنسان فلا يمكنه أن يعيش وحده، لأنه مرتبط، الإنسانية هيكل واحد، أعضاؤها مرتبطة بعضها ببعض. فالله مثلا جل جلاله خلق الإنسان وجعله محتاجا للغذاء، لكن تحصيل الغذاء متوقف على المجتمع البشري، فالغذاء يحتاج إلى أرض وإلى حرث، والحارث يحتاج إلى الحداد، والحداد يحتاج إلى النجار لصناعة آلة الحرث. وكذلك عندما يزرع فزرعه يحتاج إلى أناس آخرين من أجل أطحن ذلك الزرع، فيحتاج إلى الطحان، والطحان يحتاج إلى الخباز، وهكذا كل الأعمال موزعة في المجتمع البشري ليكون البشر كتلة واحدة، فكأنها جسد واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يشد بعضه بعضا. إذن فالتضامن ضرورة إنسانية قبل أن تكون ضرورة إسلامية، ولذا حث الإسلام عليها. إذن فلنعرف ما معنى التضامن. التضامن كما يفسره العلماء هو التزام كل من القوم بما، التزام كل أحد من القوم للطرف الآخر بما قد يقصر فيه الطرف الآخر. فأنا ملتزم أمامك بشيء قد تقصر فيه، وأنت كذلك ملتزم بشيء قد أقصر أنا فيه. وعلى ضوء هذا فالقوي ملزم بأن يساعد الضعيف، والغني ملتزم بأن يساعد الفقير، والعالم ملتزم بأن يساعد المتعلم والجاهل، وهكذا كل أفراد المجتمع. الشعب ملتزم بطاعة الدولة الشرعية، والدولة ملتزمة بأن تؤدي حقوق الشعب الذي تحت قبضتها وما إلى ذلك. وإلى هذا يشير الشاعر بقوله حر، يعني أنا حر، حر ومذهب كل حر مذهبي، ما كنت بالغاوي ولا بالمتعصب، إني إذا اشتد البلاء بصاحبي دافعت عنه بناجبي وبمخلبي، وشددت ساعده الضعيف بساعدي، وسترت منكبه العري بمنكبي. إذن فالتضامن قضية ضرورية في المجتمع البشري، كأنها ضرورة طبيعية، لأن الطبيعة متضامنة فيما بينها، فيما بين جهاتها ووحداتها. الله يريد من الإنسان أن يكون كسائر الظواهر الطبيعية. الدنيا بعضها مرتبط بالآخر. الزراعة لولا مساعدة الشمس والتزام الشمس بإشراق أنوارها لما تمت الزراعة، والسحاب يشترك في إتمام الزراعة، وكذلك الأرض محتاجة تحتاجها الزراعة. وهكذا انظر إلى كل الظواهر الطبيعية، فإنك ستجد أن بينها لحمة وتناغما وتعاضدا وتضامنا. والإنسان سيد الطبيعة، الإنسان الفرد الأكمل، الوجود الأكمل على وجه هذه الدنيا، على وجه هذه الكرة. إذن فلا بد من أن يشمله هذا القانون الفطري بذاته والطبيعي الذي يجمعه مع سائر الموجودات على وجه الأرض. ومن هنا نعرف قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتقدم كالبنيان. الله يقول كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. والآيات الكريمات والروايات الشريفة تحث على التعاضد والتضامن، فكأن كل واحد من أفراد المسلمين، بل من أفراد المجتمع البشري، كأن كل واحد من الناس مدين أمام الآخر، وكذلك الآخر مدين إلى هذا الآخر. فعواطفي تؤثر في عواطفك، وعواطفك تؤثر في عواطفي، فكرك يؤثر في فكري، وفكري يؤثر في فكرك، انطباعاتك تؤثر في انطباعاتي، وهكذا انطباعاتي تؤثر في انطباعاتي. والدليل على ذلك لو أنك جلست مع إخوة لك وتبسمت وضحكت، فترى جميع الجالسين يبتسمون، هذا تضامن فطري طوعي. وإذا بكى أحد لمصيبة ألمت به مع جماعة تراهم يتأثرون لتأثره بشكل طوعي بشكل طبيعي، لأن هذا من التضامن الطبيعي الذي أوجده الله في البشرية بصورة خاصة وفي كل الأمور الطبيعية بصورة عامة. هناك تضامن من طرف واحد، رب إنسان يساعد إخوته ولكن لا يجد من يساعده، هذا لا يفيد شيئا، هذا يشبه التضامن بين عقربي ساعة. عقرب الساعة، الساعة لها عقربان، عقرب الساعات الذي يبين الساعة وعقرب الدقائق. هناك تضامن بين عقرب الدقائق وعقرب الساعات، فإن عقرب الدقائق هو الذي يسحب يساعد عقرب الساعات على التقدم والحركة، ولكن عقرب الساعات لا يؤثر ألبتة بشيء من تأثير هذا العقرب عقرب الدقائق. الله لا يريد من المجتمع البشري بصورة عامة ومن المسلمين بصورة خاصة أن يكونوا كذلك، بل كل واحد يتضامن مع الآخر. عبر عنهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالجسد الواحد، فإن إصبع الإنسان إذا تأثر فورا تراه يصاب بالحمى، أي جميع بدنه يتأثر ويتضامن مع هذه الإصابة القليلة. وإذا بالرجلين تتحركان نحو الطبيب وباليدين تساعدان وبالعينين وما إلى ذلك. هكذا الأمور الطبيعية يريدها الله سبحانه وتعالى منك أيها المسلم، بالخصوص أن تتضامن مع أخيك المسلم لتكون كتلة واحدة متضامنة قوية شديدة. ولو أن المسلمين التفتوا إلى هذا القانون الفطري فيهم والطبيعي في الكون كله لكانوا قوة هائلة لا يقدر العدو عليهم، كما كانوا في الصدر الأول من الإسلام. وقد ضرب لنا التاريخ مثلا في واقعة بدر، فإن جيش نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان قليل العدة والعدد، ولكنه هزم أقوى جيش في الجزيرة العربية، أقوى قوة في الجزيرة العربية. كل ذلك بالتضامن وبالتكافل، وكل إنسان محتاج إلى الآخر، فالملك محتاج إلى رعيته والرعية محتاجة إلى ملكها. فإذا لم يلتفت سلطان البلاد إلى ذلك أصبح جبارا، أصبح متكبرا، أصبح متغطرسا، وإذا بالطبيعة تحكم عليه بالفناء بإيجاد الثورة وبإيجاد الانقلابات، كما نرى في تاريخنا على قلة أعمارنا ماذا جرى عند الملوك والجبابرة والسلاطين الذين لم يراعوا هذا النظام، نظام التضامن، فيلتفتون إلى الناس بأنهم كالأغنام، ولكن هؤلاء الناس سيثورون عليهم ويبيدونهم كما رأينا كثيرا من هذه الأمور. إذن حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم محتاج إلى أمته، والإمام محتاج إلى رعيته، والرعية محتاجة إلى الإمام، والعالم محتاج إلى جماعته، والجماعة محتاجة إلى إمامها. ولذا قال مولانا أمير المؤمنين: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به. شوف، أنت أيها الشعب محتاج إلى إمام، والإمام محتاج إليك. ولذا لما فصل الناس الإمامة السلطة عن علي عليه السلام صار وحيدا، لأن الشعب ما شعر به، فصار انفصال بهذا التضامن. ولذا تجد أن عقدين من السنين مر على أمير المؤمنين ولم ينتفع الشعب المسلم منه، وذلك في السلطات المتقدمة على زعامته الظاهرية، لاحتياج الزعيم إلى قوم ولاحتياج القوم إلى زعيم. ولذا أوصانا أمير المؤمنين بهذا التضامن بيننا وبينه، قال: ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، يعني على المسيرة التي أسيرها أنا مع ربي ومع شعبي أنتم غير قادرين على ذلك، لأن المسيرة منطلقة من العصمة ونحن لسنا بمعصومين، منطلقة من القيادة الإلهية ونحن لا قيادة إلهية عندنا. إذن لا يمكن لأحد أن يكون كعلي عليه السلام في مسيرته في الحياة الدنيا، لأن المسيرة في الحياة الدنيا تحتاج إلى علم وإلى فكر وإلى إرادة وإلى عاطفة، ونحن لا نمتلك علم علي ولا فكر علي ولا إرادة علي ولا عاطفة علي. علي كان كالجبل الأشم أمام الأعداء، ولكنه كالثلجة المذابة إذا وجد يتيما يبكي، ما منا يستطيع ذلك؟ لا نستطيع. ولذا قال: ولكن أعينوني بأربعة أشياء بأطار كإطار الصورة. هذا الأطار المربع يجب على كل واحد منا أن يلتزم به وأن يجعل شخصيته ودينه وتحركه ضمن هذا الأطار المربع. ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. ولا أطيل، ونتمنى أن نكون جميعا تحت هذا الأطار العلوي الذي هو الرسالة الحقيقية لكل مسلم منا ولكل من يدعي الإيمان. ومخالفة ذلك وراءها حساب عسير. فكل فرد يناقش في هذا التضامن يفكك عرى المسلمين، وما من ذنب أشد من تفكيك عرى المسلمين. المسلمون كلهم كتلة واحدة، موالو علي عليه السلام كلهم إخوة، إنما المؤمنون إخوة، ولا يمكن أن تدعوا للشيطان مجالا أن يزرع النزغ فيما بينكم، فإن ذلك يسبب انهدام الهيكل ويسبب انهدام البيوت. فإن الشيطان عندما نزغ بين أولاد يعقوب ماذا جرى؟ جرى البلاء العظيم على يعقوب عليه السلام والتفكك، حتى من الله عليهم بالاجتماع وبالتضامن فيما بينهم. فيا أيها الإخوة المؤمنون، نحن نعيش عصرا رهيبا، وأمامنا الأعداء، وراءنا الأعداء، فوقنا الأعداء، تحتنا الأعداء. أصبحنا محاطين بكل قوى الشرك ومردة أهل الكتاب والمنافقين من قومنا والسلاطين الجائرين الذين يحكمون بعض البلاد الإسلامية. فحينئذ يجب أن نتعاضد وأن نتكاتف، وألا نقبل من أحد يخدش في هذا النظام الطبيعي. فإذا رأيتم أحدا اغتاب أحدا من المسلمين فردوه، لأنه لا كرامة له. إذا بدأ الإنسان بغيبة مؤمن سقطت كرامته الاجتماعية، فلا مانع من أن ترده وأن تهينه ليتوب، هذا من باب الواجب. فإذا قيل للكذاب أنت كذاب كما في الحديث الشريف، لا يكذب أحد. وإذا منع المغتاب لا تكون الغيبة منتشرة. في الزمن السابق في مثل هذه البلاد الطيبة المشرقة بالعلماء الأعلام وفي غيرها من البلدان، كان هناك أناس من الشيوخ الشيبة إذا حضروا خاف الناس منهم وأحضرت الأنفس الشح. إذا تكلم أحد بصوت عال يسكت، إذا أراد أن يغني يخاف، إذا أراد أن يفعل شيئا قالوا جاء الحج فلان. هذه الأنفس الشح الآن فقدت من المجتمع، والآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر صموا آذانهم وألجموا ألسنتهم، فترى القضية منفلتة في زماننا هذا. لكن يمكن إرجاعنا إلى ما يريد به منا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وفيكم إن شاء الله الأمل على أن تتكاتفوا وتتعاضدوا وتكونوا كالجسد الواحد، كما أراد منكم ومنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأرجو من الله سبحانه وتعالى في مثل هذا اليوم الشريف الذي يختم به هذا الشهر العظيم، شهر رجب الذي ورد الحديث فيه أنه شهر الله جل جلاله وتصب فيه الرحمة صبا، فحينئذ أرجو من الله جل جلاله بحق من شرفه به لهذا الشهر محمد وأهل بيته أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير يريده منا إنه أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.